من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في إبانة تناهي العلل الغائية والصورية وإثبات المبدأ الأول مطلقا، وفصل القول في العلة الأولى مطلقا وفي العلة الأولى مقيدا، وبيان أن ما هو علة أولى مطلقة علة لسائر العلل. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من بيان تناهي العلل الفاعلية والمادية، شرع في بيان تناهي ما تبقى من العلل الأربعة، ألا وهي العلة الصورية والعلة الغائية. والغاية من بيان تناهي العلل هو إثبات العلة الأولى، وبحث مهتد بحث علمي لا ثمرة له، سيثبت بعد ذلك إذا ثبتت تناهي العلة الأربعة العلة الفعلية تنتهي إلا على الأولى الصورية المادية، هكذا الصورية هكذا الغائية هكذا، عندنا أربع علة الأولى، فهذه العلة لابد وذلك يرجعها إلى علة واحدة منها. أيهم؟ الفعل. ماذا؟ لأن هي علة الوجود. لولا علة الوجود ما كان هناك وجود لا للعلة المادية ولا للصورية ولا الغائية، لأن هي موجب. فإذا لابد أن تكون العلة الفاعلية الأولى هي العلة مطلقة. العلة مطلقة يعني ماذا؟ يعني علة العلال، مبدأ المبادئ. ولا مبدأ المبادئ ولا علة مطلقة إلا هي. أما سهلا واضح. فإذا لذلك يقول في إبانة تناهي العلة الغائية والصورية حتى يتم المطلب في ضرورة تناهي العلة الأربعة، وإثبات المبدأ الأول مطلقة، يعني العلة الأولى مطلقة ألا وهي العلة الفاعلية مو مقيدة. يعني قلنا علة العلل مبدأ الأول مطلقة يعني علة العلال، ولا في مبدأ أول صوري مبدأ أول غائي، لكن الكلام في اللي المبدأ مطلقة يعني علة العلال، ومطلقة فقط العلة الفاعلية وهي واجب الوجود بذاته سبحانه وتعالى. وفصل القول في العلة الأولى مطلقة يعني أنها واحدة ويرجع إليها ما سواها، وفي العلة الأولى مقيدة. العلة الأولى مقيدة يعني العلة تقول العلة الفاعلية، العلة الصورية، العلة المادية، العلة الغائية، مقيد شيء مو العلة مطلقة مو علة العلل، لا علة خاصة. وبيان أن ما هو علة أولى مطلقة علة لسائر العلل. العلة الأولى مطلقة يصير علة لسائر العلل وهي العلة الفاعلية، يعني غير مقيدة يعني ليس لها علة. نعم. الشيخ يقول هنا أن تناهي العلة الغائية هذا من أبده الأمور من القضايا البديهية التحليلية، لأن معنى العلة الغائية هي العلة التمامية التي ينتهي إليها الفعل إذا كانت العلة الطبيعية، أو ينتهي إليها مراد الفاعل إذا كان علة إرادية، أليس كذلك؟ مأخوذ في حدها أنها التمام أنها النهاية، فإذا كانت مأخوذ في حدها أنها النهاية فكونها متناهية أمر بديهي. تناهي العلة الغائية هي العلة ينتهي إليها الفعل ويكون لأجلها الفعل، ولا تكون هي لأجل شيء آخر وراءها، فهي النهاية، فكيف تكون النهاية لا متناهية؟ واضح أم لا؟ هذا أمر بديهي. لذلك يقول إنكار تناهي العلة الغائية بمثابة إنكار وجودها، ونحن قد أثبتنا وجودها، أثبتنا وجودها قبل ذلك، فإنكار تناهيها وإثبات لا تناهيها هو إثبات عدم وجودها، لأن هي مقصود فيها التناهي والمحذوذية. هذا أول شيء. الشيء الثاني يلزم منه إنكار الخير، لأن ما هو الخير؟ طبيعة الخير، الخير هو المراد لذاته، يعني الإنسان قد يحتاج إلى أشياء متوسطة للوصول إلى الخير. الخير هو الكمال النهائي الذي يطلب لذاته وهو الموجب للسعادة. سيد الأخلاق الشرف يدرسونه في موجب للسعادة. الخير هو الموجب لأنه هو الغاية النهائية فعلا عند الإنسان السعادة، مش يكون سعيد. والموجب للسعادة يسمى ماذا؟ الكمال الأخير، يعني الذي إذا حصل عندك ابتهجت، كحصول المال. ثم الكمال خير، عندما يحصل لك المال تلتذ وتبتهج، أليس كذلك؟ لماذا؟ هو ده ثم خير. إذا حصل لديك العلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا حصل لديك العلم تبتهج، فيسمى العلم خير. المال خير، استغفر الله العظيم، المال خير، العلم خير، وان كان العلم خير من المال، ولكن العلم المال ايضا خير. فاذا معنى الخير هو الكمال النهائي المطلوب لذاته، وهو الذي اذا حصل حصلت السعاده، والطريق الموجب لتحصيله يسمى نافع. هذا الطريق نافع، يعني موجب لتحصيل الخير الموجب للسعاده. واضح ام لا؟ هذا معنى الخير.
ممكن أن يكون الخير هو أيضا نافع، هو خير ونافع، ويكون طريق إلى خير آخر.
لا لا، ما هو طريق الخير آخر، هو خير النهاية هو هذا.
المال إذا فرضنا هو خير.
نعم.
هو طريق.
وأيضا الطريق اللي حصل العلم، من العلم حصل المال في نتيجة، فشير نافع لل، تقول هكذا؟ نعم، لا شك ما فيش كذا. الموصل للخير حكينا معناه في الخير. خير ما يطلب لذاته. أما إذا كان وقع في طريق قد يكون هو بالنسبة مضاف لشيء فوقه، ما في إشكال. بس ما يسمى خير. أحسنت، لا ما يسمى خير هنا. باعتبار إيش؟ باعتبار المال خير بلحاظ، باعتبار إذا كان هو مطلوب النهاية عند أهل الدنيا ونافع بالنسبة إليك أنت كطالب العلم، ما في إشكال. باختلاف الإضافة تختلف الاعتبارات. واضح أم لا؟ فالشيخ يقول إذا هو الغاية، هي هذا الغاية. يعني طبعا السعادة ما يعتبرهاش أمر كمال، لأن هي الحاصلة من الكمال. السعادة ابتهاج نفسي لوجود شيء عندك، هذا الشيء الموجود ثم كمال أخير. ممكن عندك التفتيق هو المطلوب هو السعادة، لكن لأنه هو العلة النهائية التي إذا وجدت حصلت السعادة قطعا، فكأنه اتحد مع السعادة. يقول أنت عندما تطلب طلاب المال هو بيطلب السعادة، المال مجرد قطع من ورق، وهي السعادة. حتى الطعام، حتى الشراب، حتى النكاح، حتى المناطق، حتى كل هذه الأشياء أنا أطلبها لذاتها. نعم، ليش؟ إنها إذا حصلت وقعت السعادة مباشرة بلا أي حالة منتظرة، إذا كانت اتحدت معها. ولكن عندك التدقيق والتحليل، لا، السعادة هي المطلوبة، اللذة، البهجة، الراحة، سميها ما تسميها. فيقول المهم إن الغاية هي الخير، فالذي ينكر الغاية ينكر أيضا ليه؟ الذي أسف يقول بلا تناهي العلة الغائية ينكر الخير، يعني ما في شيء مراد لذاته. إن كل ما تقول مرادي هكذا ألف، تقول لا لا لا، هذا من أجل باء، لا لأجل شيء آخر. يبقى إذن انتفاء المراد بالذات، المراد بالذات لابد يكون متعين ومتشخص. فإذا كان هو نهاية مرادك، فإن لم يكن مرادك منتهى فليس لك مراد، فليس لك مراد بالذات، فليس لك خير، فينتهي في طبيعة الخير. الشيخ يقول طيب الخير تقول أنا أريده ينقطع عنه سؤال لما هو، قلت كذا من أجل كذا من أجل كذا، إلى أن تصل إلى ما هو مطلوب بذات، تقول لأنه كمال لي يورث السعادة. ما يقول لماذا السعادة الذي يورث السعادة يوجب السعادة، هذا ليسأل لما هو. والحمد لله، أحسن كلنا بالعادة انتهينا بالذات. فيقول ثم يقول أيضا ويلزم منه انتفاء عقلانية الفعل، لأن العاقل عندما يفعل فعله إنما لأجل غرض معين ورث العارف. أنت كعاقل قلت لماذا تفعل هكذا؟ ماذا تذهب إلى هنا؟ لما تأتي إلى هنا لابد يكون عندك جواب. أما تقول لا أدري، يقول هذا معاقل. فإذا لابد أن يكون الغاية محدودة، حتى يقول أنا جئت إلى هنا من أجل شيء معين مشخص ينتهي إليه. أما يقول أنا لا أدري ماذا جئت، هذا ليس بعاقل. فيقول ينتفي الفعل العقلاني، لأن الفعل العقلاني هو الذي كله غاية محدودة يعني يعبر عنها لا بلا غاية. ثم يقول حتى العبث، احنا بينا ان العبث ايضا غاية لكن غاية خيالية يعني يترقب على ذلك. يقول حتى ينتفي مفقة الفعل العقلاني حتى ينتفي عبث، لان العاقل له غاية محدودة من حيث انه ذو غاية ومن حيث انه عاقل، يعني طبيعة الغاية ان تكون محدودة حتى تكون مرادة بالذات للفعل او للفاعل. فاذا يقول حتى العبث احنا اثبتنا قبل ذلك انه غاية لكن غاية ليست عاقلة، غاية حيوانية مثل لعب الاطفال ولعب اللحية عبث. مر البحث العبث والجزاف قبل ذلك في محلين. فيقول هذا كله يلزم من انكار العلة الغائية، فالحق ان العلة الغائية لابد من تناهيها. يقول واما تناهي العلل الغائية فيظهر لك من الموضع الذي حاولنا فيه اثباتها وحللنا الشكوك في امرها سياحة العلة الغائية، فان العلة الغائية اذا ثبت وجودها ثبت تناهيها، لان التناهي مأخوذ بحدها منتهى الفعل او منتهى مرض الفعل. وذلك لان العلة التمامية يعني الغائية هي التي تكون سائر الاشياء لاجلها ولا تكون هي من اجل شيء اخر. ولا يلزم ان اذا كان وراء التمام تمام فغرضه تمام ليس بتمام. فان كان وراء العلة التمامية علة تمامية كانت الاولى لاجل الثانية فلم تكن الاولى علة تمامية وقد فرضت علة تمامية. فإذا كان كذلك فمن جوز أن تكون العلل التمامية تستمر واحدة بعد أخرى فقد رفع العلل التمامية في أنفسها وأبطل طبيعة الخير التي هي العلة التمامية. فإن نقول ذلك أن العلة التمامية هي الخير، العلة الغائية هي الخير، إذ الخير بين فرق مزاج بين الخير والجود. أحسنت. إن الله سبحانه وتعالى ليس له خير وراء ذاته، هو منبع الخير فلا يطلب خيرا، إذا الجواد يفعل بلا طلب الخير، وهذه محصرة فيه سبحانه وتعالى. نعم، وأبطل طبيعة الخير التي هي العلة التمامية، إذ الخير هو الذي يطلب لذاته كما بينا، الكمال الأخير الموجب للسعادة، وسائر الأشياء تطلب لأجله. وهذا ومع فإذا كان شيء يطلب لشيء آخر كان نافعا لا خيرا حقيقيا. نافع الذي ربما جاء في لسان الشرع لسان القرآن بالمعروف، يأمر بالمعروف يعني بالنافع الموصل إلى الخير، هذه المصطلحات القرآنية. استعمل النافع معروف أو المعروف نهى المنكر، يعني يأمر بالنافع وينهى عن الضار، النافع الموصل للكمال الحقيقي الموصل للخير في الصلاة، يأمر معروف يعني من الصلاة إنها تحقق الخير الموجب للسعادة، والضار كشرب الخمر لأنه يمنع من حصول الكمال الحقيقي فيوجب الشقاوة. واضح أم لا؟ فقد اتضح أن في إيجاب لا تناهي العلل التمامية رفع العلل التمامية، هذا اسم أن رفع العلل التمامية، في إيجاب لا تناهيها رفع العلل التمامية. فإن من جوز أن وراء كل تمام تماما فقد أبطل فعل العقل، هذا أيضا إيراد آخر. لماذا؟ فإنه من البين بنفسه أن العاقل إنما يفعل ما يفعل بالعقل. لماذا؟ لأنه يؤم مقصودا وغاية، الذي لا غاية له مثل عابس، وإن كان هذا فلسفيا له غاية لكن عرفيا يقال أنه هو إنسان عابس. عابس يعني ماذا؟ يعني ليس له هدف، متخبط، يعني شو الزم عند العقلاء فلان عابس يعني فلسفة فلسفتين، لا ما فرق بين العابس والعاقل، كل واحد له غاية، يعني كل فعل له غاية مطلقة، هذه قاعدة عقلية لا تخطط. ولكن العرف يفرق. الذي ليس له غاية مشخصة ومعروف قلائية يسموه عابث، يعني كأنه لا غاية له من فعله، العرف هكذا يقول. الذي يؤم غاية معينة يسموه عاقل، يسمى مجنون، مثل الطفل الذي يذهب ويركض ويتحرك بلا غاية معينة، لأنه أي العاقل يؤم مقصودا وغاية. حتى إنه إذا كان فاعل ما منا يفعل فعلا وليس له غاية عقلية قيل أنه يعبث، ونقيته من الشيخ، وليس له غاية لأنه غاية، كل فعل له غاية مطلقة، وليس له غاية عقلية قيل إنه يعبث ويجازف ويفعل لا بما هو ذو عقل ولكن بما هو حيوان، يعني بالصور الخالية مثل الطفل يتحرك بالصور الخالية. أكثر العوام، أكثر العوام، أكثر الناس بص هكذا الصور لذي فرع الانفعال يفعل ويندم، لأنه هو هكذا مو عاقل، مو كان يقول في الرواية عقله وراء قلبه، مو عن قلبه هكذا، يعني بأهوائه وجه الأشياء، قلبه الاثنين موجودين وردين، يعني قلبه وراء سبح من ناحية الكلام، لكن من ناحية التفكير عقله وراء قلبه، يعني يفكر بقلبه بعواطفه بإحساساته، وعقله كأنه استقيل. نعم، قيل أنه يعبث ويجازف ويفعل ما لا بما هو ذو عقل ولكن بما هو حيوان. وإذا كان هذا هكذا فيجب الأمور، فيجب أن تكون الأمور التي يفعلها العاقل بما هو عاقل يجب أن تكون محدودة، محدودة تفيد غايات مقصودة لأنفسها. وإذا كان الفعل العقل لا يكون إلا محدود الغاية وليس ذلك للفعل العقلي، هنا بقى الفرق، الفعل العقلي له غاية محدود الغاية لكن لا بما هو فعل عقلي، لا بما هو ذو غاية حتى يعممها إلى سائر الأفعال، وليس ذلك للفعل العقلي من جهة ما هو فعل عقلي بل من جهة ما هو فعل يؤم به الفاعل الغاية، يعني يقصد بها الفاعل الغاية، فهو إذن كذلك يعني ذو غاية محدودة من جهة ما هو ذو غاية، فإذا كونه ذا غاية يمنع أن يكون لكل غاية غاية، أصلا ذو الغاية لابد أن تكون غايته محدودة، فظاهر أنه لا يصح قول القائل إن كل غاية وراءها غاية. وأما الأفعال الطبيعية والحيوانية فقد علم أيضا في مواضع أخرى أنها لغايات بحسبها، طلب اللذة وطلب التغيير العادة، فقال يا أمور هذه الملل، رفع الملل، هذه لذيذة والذي خير، وكل خير في خير مضمون، الفلاسفة تسمى الخير لأن الخير هو الكمال الذاتي، فيش من حتى الكمال المادي، ولكن يسمى خير مضمون، فلاسفة يسمى خير مضمون، لكن الشرع يسمى أصلا يسمى خير شر، أمر وجودي في النتيجة كمال، لكن الفيلسوف يسمى خير لأنه ملتزم بالخير، هو الكمال الذاتي مطلقا الذي يرضي ذاته، حتى وإن كان المال، حتى وإن كان الجاه، حتى وإن كانت لذائذ الدنيا، منطق الفيلسوف خير، لكن خير مضمون يعني وهمي، واضح أم لا؟ خير مرض وخير ومرض ذاتي، الخير هو مرض ذاتي، فيشمل جميع أنواع الكمالات التي توجب سعادة صاحبها، سعادة صاحبها. فإذا يقول هذا أيضا خير، لكن خير حيواني أو خير مضمون، يعني يشمل جميع الخيالات الحسية مثل الطعام والشراب والنكاح، الخيالية مثل ماذا؟ لذات الخيالية مثل ماذا؟ لذات الخيالية لا لا لا، الخيالية مثل أسمع الأغاني، الشعر، الشعر والأغاني، موسيقى يلتزم لذة خيالية. الوهمية، الوهمية معنى الوهمية خطأ، يعني قول وهمية بس الجاه، الجاه ها الجاه ممكن تسمع من أقسام الجاه اسمها لذة وهمية، أو الرجاء، الرجاء اسمها لذة وهمية، يتمنى الأماني، الرجاء هذه كلها لذات وهمية، هذا أرقى اللذات الحسية يعني دون عقلية، نفس أنواع، في واحد لذته فقط نصف الأسفل، وفي واحد يطلب الجاه، هذا أشرف منه نسبيا ممكن أخطر طبعا أخطر على الإنسانية، ولكن بلحظة الفيلسوف أخذ أرقى اللي اسمه فيها نوع من التجرد. الثاني حيوان محض، نصف الأسفل يعني حيوان محض، ده البطن والفرج فقط، هذا حيوان محض لم يتجرد أي نحو ولا تجرد جزئي. لا الوتر بالجاو والسلطان هذا أرقى، وذا يتسلط عليه أحسن، يتسلط عليه في نتيجة في الدنيا، يتسلط عليه من غايته أعلى. فسبحان الله السنة الكونية هذا إنه أشرف، أشرف فلسفيا، مش من التجرد، ما يكتفي بالطعام والشراب والنكاح، بل يضحي. نعم يضحي بكل شيء أحسن، طلاب الجامعة ما يفكر في أي شيء، لا الطعام ولا شراب ولا نساء ولا الجامعة، عنده شيء مطلوب لذاتي عنده. أرقى هذا لكن شيطاني، لكن فلسفيا في الأرقى. وهو أيضا إنه هو الذي يحصل على هذا يحصل البقية تأتي. أحسنت، الذي عنده جاء يأتيه النساء يأتيه المتأيل الطعام والشراب كل شيء بعد. هو يفكر بالعرض بعد بالعرض، وما يصدر لك تأتي من صار عنده القدرة تأتي كل شيء تبعا لها. نعم المهم، لكن حريص على هذا أهم شيء، بقاء الملك والجاه عنده رقم واحد بالشكل هو المقصود بذلك. المهم، وأما العلة الصورية، العلة الصورية تناهي العلة الصورية هذا أمر سهل، احنا بينا أنه لا يدخل شيء في الوجود بالفعل إذا يكون متناهي، وأجزاء المتناهي متناهي انتهى. وأيضا بينا أن كل شيء بينه ترتيب طبيعي، سواء كان في الخارج مثل المواد الصور المتراكبة على فرض وجودها مثلا، أو الذهني مثل أجناس الفصول لابد أن تتناهى، أي أجزاء ذهنية أو خارجية بينها ترتيب طبيعي لابد أن تتناهى. فأي الصور إذا كانت الصورة واحدة في الخارج لا معنى لعدم التناهي، لا التناهي فرع الكثرة. إذا كانت لا صور مركبة بينها عموم مخصوص من صورة جسمية ثم النباتية ثم الحيوانية ثم الإنسانية هكذا بحسب التحليل العقلي، هذا كان هكذا الصور هكذا، إذا كانت هكذا أيضا لابد أن تتناهى لأن بينها ترتيب طبيعي. وشوف وين هنتطرد من هذا الأمر، وما يحتاج إلى تطويل، العلة الغائية الصورية جزء الواحد والمتناهي، وجزء المتناهي لابد أن يكون متناهي. ثم بين الصور أيضا إذا كانت كثيرة ترتيب طبيعي، وترتيب طبيعي لابد أن لبطلان التسلسل أن يكون متناهيا. فتناهي العلة الصورية أمر بديهي. عقلية أو ما بس ما عقلية فلسفية، العقلية فلسفية. نعم.
المعقولات.
نعم.
هذه كيف تدخل
تحتها؟ هي الذكر يقول الله سبحانه، الله سبحانه معقول مو محسوس. معقول. الجزء إذا جزء جزء محسوس، الذات الوهمية أمر عام، حب زيد، حب هند، هذا الأمر يأتي يكون جزئي معنى جزئي، جزئي نفس الجزء الحسي. فسبحانه معقول، حب الله حب الملائكة هذه أمور كلها تصير عقلية، لذات عقلية. في عبر عن في القرآن هو ذكر الله. والله بدل ما يقول تفلسف يقول اذكر الله ذكرا كثيرا، من التفلسف ذكر الله سبحانه وتعالى، تأمل في تأله هو هذا، لكن بلسان بسيط يقول ذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وهي الحياة، هذه نوع من التفلسف تعقل، لأنه لا هو حس ولا خيال ولا وهم، تعقل التعقل تفلسف، وإذا كان متعلق بالموجود المطلق في التفلسف، التفلسف هي فلسفة والدين يقول عبارة العبد يعني إيش؟
يعني مثلاً إذا كان يعبد الله سبحانه وتعالى تفضل هو بيتكون عقلي، إذا كان لغاية الجنة أو غير ذلك.
يا لغاية شيء آخر بقول ذكر الله نفسه. الله مو محسوس إذا بيكون يعتقد جسمية، يعتقد باطل، في الأشاعرة.
يعني.
سير وهمي. لا لا ما لهش علاقة بالداعي. نفس ذكر الله نتكلم في ذكر الله مو الغاية إنه يذكر الله. ذكر الله نوع تفلسف نوع تعقل. نعم. إذا ذكرت أمر حسي ذكر الحور العين مثلاً حتى لو منك. وهمي حب الحور هذا وهمي، معنى كلي مرتبط على بشيء محسوس حسب هو اعتقاد، يعني اعتقد مع الجسم يعني يكون هالشكل واضح ام لا. لا خلق قاعده واضحه انت طبقها بالطريقه اللي انت تريدها. قال واما العله الصوريه للشيء فيفهم عن قريب تناهيها بما قيل، يفهم عن قريب يعني سياتي يعني بداهتان ماخذها قريب، فيفهم عن قريب تناهيها بما قيل في المنطق، في ضرورة تناهي الأجناس والفصول. قلنا أن الماهية الواحدة اللي يمكن أن تتركب أيضا من أجزاء ذهنية لا متناهية لأنها ترتيب طبيعي، فبد أن تنتهي إلى جنس الأجناس الذي لا فوقه جنس آخر. بما قيل في المنطق في الإيثاغوجي أو في المقولات، مدخل المقولات تعرض لها شيء ربما في الإيثاغوجي أيضا، وبما علم أيضا من تناهي الأجزاء الموجودة للشيء بالفعل على ترتيب طبيعي، فرغ من هذا بديهي هذا أيضا، إذا قال عن خريف كل أمور بديهية، أجزاء المتناهي متناهية، وأن الصورة التامة للشيء واحدة إذا كان بسيط، وأن الكثير يعني ذكرت مركب يقع منها على نحو العموم والخصوص كالجسم والنبات والحيوان، وأن العموم والخصوص يختلف ترتيب الطبيعي، وما له ترتيب طبيعي فقد علم تناهيه. وفي تأمل هذا القدر كفاية وغني عن التطويل. طيب ونبتدئ فنقول، هنا بدأ الشيخ في الدخول في بحث الوجوب واجب الوجود، يقول نحن بينا في أول البحث إن إحنا عندنا مبدأ أول فاعلي وصوري ومادي وغائي. نعم نعم إحنا قلنا نقول كمان تناهي العبارة حسب ذلك. يقول هذه الأربعة يتصور لها علة أولى، علة أولى مادية صورية غائية فعلا، ولكن ليس منها علة مطلقة اللي هي علة العلل مبدأ المبادئ إلا العلل فاعلية فقط بين العلة، بدونها لا توجد أي مبدأ آخر لا صوري ولا غائي ولا مادي. فيقول فقط الذي يطلق عليها علة مطلقة لا مقيدة علة العلل هي العلة الفاعلية وهي واجبة الوجود، كما مر احنا وضع الوجود مو عجنا اول مرة نطرحه هنا، احنا مبحث الوجود طرح في المقالة الاولى في الفصل السابع من المقالة الاولى، مبحث الواجب الوجود وانه واحد اثبتنا هناك، ولكن على نحو قضية شرطية اثبات، يعني على فرض ان هو البحث هنا بحث عقلي محض الوجود، ان كان بحث عقلية محض هذه الابداح على ابو نصر الفرادي هو هذا. بعد ان اثبتنا احكام الوجوب واحكام الامكان، فاذا ثبت هناك واجب وجود اشير هو له هذه الاحكام، يعني قد يمكن هو نوع من التكرار يصير ولكن هو باختلاف الاعتبار، يعني فيقول هذا واجب وجود ثبت وحدته هناك، يعني لو كان واجب وجود هناك كان واحدا، التسلسل هنا يثبت ان فيه ولا بد ينتهي الى بطلان التسلسل، لابد ان يكون ينتهي الى علة فاعلية واحدة أولى، إن بطلان التسلسل في العلة الفاعلية الأول، أثبتنا بطلان التسلسل في العلة المادية والصورية والغائية، ثم أثبتنا أنها كلها مرجعها إلى العلة الفاعلية، ثم أثبتنا بطلان التسلسل في العلة الفاعلية، فيثبت علة العلل. علة العلل هي واجب الوجود التي منها وجود كل موجود كان بيننا في برهان الإمكان، و هذه العلة أثبتنا أنها واحدة برهين التوحيد لمرة في الفصل الأول المقالة الأولى حدث التركيب وقضاء المعنى الواحد واحد وقضاء البينة، هذه هذا ثبت أنه واحد، فبالتالي هو علة العلل وكل ما سواه فهو موجود به معلول له واضح له، وهو العلة المطلقة على الإطلاق. يقول ونبتدئ فنقول إذا قلنا مبدأ أول فاعلي بل مبدأ أول مطلق فيجب أن يكون واحدا، لماذا؟ لأن المبدأ علة العلل واجبة الوجود وهي واحد وقد ثبت قبل ذلك، نفس وجوب الوجود يقتضي الوحدة كما بينا، ويلزم التركيب ويلزم المحاذير الأخرى. وأما إذا قلنا علة أولى عنصرية وعلة أولى صورية وغير ذلك، يعني علة أولى غائية، لم يجب أن تكون واحدة وجوب ذلك في واجب الوجود، لأنها مو واجبة الوجود، واجب الوجود مقضي علة فعلية وهو الذي يقتضي الوحدة، فإن لم يكن هو واجب الوجود فلا يقتضي الوحدة، ليس بد أن تكون واحدة، ربما تكون عندنا كثيرة علة العنصرية وعلة الصورية، وما تكون نعم العلة الأولى لا ينبغي لا يمنع العقل أن تكون كثيرة، العلة الأولى مادية والعلة الأولى سوري، لأنه لا تكون ولا واحد منها علة أولى مطلقة، يعني علة العلل، ولأن واجب الوجود واحد وهي ليست واجب الوجود، نعم لا آسف هنا، ولأن واجب الوجود ولأن واجب الوجود واحد وهو في طبقة المبدأ الفاعلي، في طبقة يعني في نوع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. فهو نعم وهو في طبقة المبدأ الفاعلي، يعني من جنس المبدأ الفاعلي، فيكون الواحد الواجب الوجود هو أيضا مبدأ وعلة لتلك الأوائل، لأن العلة الفاعلية هي علة العلل. واضح؟ بما أن واجب الوجود هو علة العلل وهو واحد، فهو العلة المطلقة لسائر العلل الأخرى بما فيه العلة الفاعلية الأخرى والصورية والغائية والمادية. فقد بان من هذا ومما سلف لنا شرحه في الفصل الأول من المقالة الأولى، في الفصل السابع، في الفصل السابع من المقالة الأولى، أن واجب الوجود واحد بالعدد، يقصد واحد بالعدد هنا واحد بالشخص، يعني حتى ما أحد يشن على الشيخ وأمثال الشيخ أجل من هذا، واحد بالعدد هنا واحد بالشخص، لأن الواحد إحنا قلنا في بحث الواحد، بعد إما واحد حقيقي أو ليس بحقيقي، واحد حقيقي يعني الواحد بعين ذاته، وبين لأنه وجود عين ذاته وجود خلق الوحدة. فالوحدة عين ذاته لا ماهية لها، أما ذوات المهيات فالوحدة عارض على ذاته، هذا الواحد بالعدد. الواحد بالعدد هو الواحد الفرد الذي يندرج تحت ماهية كلية، يمكن أن يجوز منه كثير وإن لم يجوز منه كثير لمانع خارجي، ولكن واحد بالعدد يعني يمكن أن يفرض له ثاني. أما الحق سبحانه وتعالى واحد بالحقيقة. ثم قسمنا الواحد بالعدد إلى واحد بالشخص وواحد بالعموم، والواحد بالعموم مثل الوحدة الجنسية والنوعية والقضايا هذه الذهنية يعني كلية، لكن واحد ولو شفهم يقصد الشيخ واحد بالشخص، يعني شخص واحد. ثبت أن واجب الوجود شخص واحد، لا يجب أن هاي تساهل العبارات، واحد بالعدد. وبان أن ما سواه إذا اعتبر ذاته كان ممكنا في وجوده. هنا يريد أن يستظهر مثل نفس الكلام بعد أن بين بطلان التسلسل، رجوع كل العلل الأربعة بأقسامها إلى واجب الوجود، يرجع بيان البرهان الإمكان أن كل الناس أن كل ما سواه مفتاق إليه، مفتاق إليه في ذاته، الممكن في ذاته ليس وبغيره، أي في ذاته لا يستحق الوجود ويستحق الوجود بغيره. كل ذو ماهية، واضح؟ لا، كل ذو ماهية هكذا، فكل أيضا يرجع إليه سبحانه وتعالى. فقد بان من هذا ومما سلف لنا شرحه مضى قبل ذلك أن واجب الوجود واحد بالعدد، وبان أن ما سواه، ما سوى الواجب إذا اعتبر ذاته كان ممكنا في وجوده فكان معلولا. كل ممكن معلول سواء كان متحرك أو غير متحرك، هذا خلنا دخل مدخل آخر بعد ما لناش علاقة مدخل أرسطو، فكان معلولا. ولاح أنه ينتهي في المعلولية لا محالة إليه، لبطلان التسلسل، لبطلان التسلسل. فإذا كل شيء إلا الواحد الذي هو لذاته واحد، وهو شفيه أكد أنه واحد بالعدد لذاته واحد، مو مقصود بواحد بالعدد، لأن واحد بالعدد ليس لذاته واحد بغير واحد. والموجود الذي هو لذاته موجود فإنه مستفيد الوجود عن غيره، وهو أيس به، كل ما سواه أيس به. طبعا أول ما استعمل الليس والأيس هو أبو نصر الفارابي في فصول الحكم، هذه تكتب له الشيخ وأخذها منه، يعني الشيخ اسمه أبو نصر. نعم، أبو نصر أقول نعم
الليس هو الأيس،
ايش يعني التأييس؟ يعني الاثبات الوجود، ايش يعني التأييس الاثبات؟ يعني الايجاد الظاهر هكذا. نعم الظاهر اصطلاح، وهو ايس به وليس في ذاته، وهذا معنى كون الشيء مبدعا. شوف وجه الشيخ ادق هنا في الكلام، المبدعات ما هي المبدعات؟ المبدعات هي التي موجودة دون أن تكون مسبوقة بشيء، فوجه نقطة هذين ليس بينها وبين الفعل شيء، فيكون جميع الممكنات ولكن من حيث ماهيتها مبدعات، لأنها وجدت بعد العدم الذاتي. لكن إذا نظرنا إلى أشخاص الممكنات، لا، بعضها مبدع ك العقول المجردة وبعضها حادث زماني متكون ليس مثل يوم مثلك من البديات. واضح ام لا؟ فانا شيخ يقول انا ممكن اعمم لفظ المبدع كل ما سواه مبدع، لكن بالحظ ليه؟ بالحظ ماهيه يعني. ان كل من العقل الاول هي الهوله من ذوات الماهيه بعد، وكلها ممكنه في الذات مفتقره الوجود اليه سبحانه وتعالى على حد سواء، لا فرق فيها بين عقل اول وثاني، ولا بين عقل ونفس وجسم، ولا بين جوهر وعرض، ولا بين مادة وصورة، الكل. ويسمى السيد أبي سمية السلسلة العرضية. السلسلة العرضية تطلق طرد عن حوادث العرضية على بساط الزمن، وطرد تسمى السلسلة العرضية يعني الذي تكون جميع الموجودات في عرض واحد بالنسبة لي تعالى في وعد ده نظرة مختصة المختصات وهي السلسلة العرضية، يعني تنظر جميع الماهيات جميع الماهيات ليس فيها أي اختلاف من حيث اقتضاء الامكان، واحد لا يلزمه الامكان، صحيح ام لا؟ فكلها مبدعات ماهيه، كل ما سواه تعالى مبدع، يعني بعد عدم الذات مو عدم الزماني. ولكن نعم في الاشخاص عند الايجاد يختلف، قد يجده ايضا هكذا كالمجردات كما يقول يمنع عنه العدم مطلقه، وقال لا ما يمنع عنه العدم مطلقه، يمنعه بالحظ ماهيته، لكن بالحظ شخصه ما يستطيع أن يمنع عدم الزماني المتقرر في الأعيان. أنت عدمك كان متقرر في الأعيان، أليس كذلك؟ يحمله أبيك، يحمله أبوك أو أمك، فهذا الأمر بحيث يشار إليه في شيء من قبلك بعد لا شك. أما الإبداع لا، ليس هكذا. فإذا عندنا إبداع بالحظ الماهية وفي السلسلة العرضية لجميع ما دون الحق سبحانه وتعالى، وعندنا إبداع بالحظ الشخصية هذا الأفراد هو مختص بالمجردات لا غير، اللي هي المتصر المدات اللي بيسميها الشيخ الرئيس.
العدم الذاتي ليس هو معنى أنه لم يكن في مكان
نعم. موجود نعم يعني مطلق نعم موجود. نعم لكن وجد لا من شيء، لا من شيء، الماديات وجدت من شيء، أنت وجدت من أبيك وأمك، أما العقل ما هو موجود منك. لا من أب ولا أم.
إذا هنا ما يمكن أن التوافق بين الروايات التي تدل على الحدوث في هذا المعنى؟
نعم الله رحمه كله، وحنا قلنا هذا احنا عندنا الحدوث هو الحدوث كيف، وحنا عندنا شيء اسمه حادث، لا آية ولا رواية على القرآن، عندنا ما كنا نقصنا كل اللي فعلا قد الروايات حادث إلا أثر الآيات القرآنية حادث ما هو شيء، لكن كان بعده لم يكن مثلا. ثم خلقكم ترتيب موجود، يعني الحادث إذا فسرناه كما قال الشيخ قبل ذلك، إذا فسرنا هو الكون، هي الكون بعد ما لم يكن، فجميع ما سوى الله حادث، أليس كذلك؟ ولكن إذا حصرناها بالبعدية الزمنية، يعني حادث بعد ما لم يكن زمانا، فهي مختصة قطعا بالمادية. نعم وإحنا الشرق ما عندنا هالتصريح، لجعله من أصل أصول فعل التوحيد الجهل والحمق حتى يأتي الأمر هذا. نعم لأنه هو يقول احنا نفهم هذا ثم ما نفهمش غير التركيب الزماني. تقول لا هو العرف احنا قلنا تحرك اليد بتحرك المفتاح، وذلك الشيء في الإشارات، وحتى هنا في الإشارات في الشفاء يشير هذا الأمر ينقض عليهم. يقول القرآن ملقى للعرف، والقرآن ما غير ناطق العدم الذاتي كان يدعى أبو حامد الغزالي، ما تقول في المفتاح، تقول في الصغير يقول حركت يدي بتحرك المفتاح، يسهم يعني ما في أي تقدم متأخر بينهم ولو لحظة واحدة، أليس كذلك؟ أرسل نعم الأشهر واجثا، يعني إحنا عايشين في بساط الزمن، نعيش في بساط الزمن هنا في أفق الزمن، ولكن الأمر مو بهالشكل. نعم لا تفشل، يعني المتكلمين أو المتكلفين هؤلاء لا يميزوا بين أصل وجود الشيء ونحو وجوده. ده ابن رشد في كتابه يقول أنت هكذا مشكلتكم هكذا، بس المعاد أصل المعاد ما تسليم أصل المعاد، أما نحو وجوده مادي برزخي مو مأخوذة في حده، أصل ما في جنة ونار، في بعد هذه الحياة في حياة أخرى، الحياة أي شيء مادي برزخي أصل حياة، ممكن المعاد كافر مو نحو وجود. إحنا بينا قبل ذلك ما بحث طويل من الأسئلة القرآن، ولكن ليست في سارة بيان مباني فلسفية مدرسية أصلاً، إنه ملقى العرف باتفاق المسلمين، العرف ما يفهم القضايا هذه، فأنت لا يمكن تأخذ منه شيء في إزاء هذا. ما قلتش قال ابن سينا قال الله، أو قال ابن سينا قال رسول الله، هذا خلط أصلا. ابن سينا يخاطب الفلاسفة، الله رسول يخاطب العالمين، يخاطب الناس كلها، هذا أصلا ليس في جهة هذا البيان أصلا، ليس في مقام بيان هذه المباحث الدقيقة العميقة. يجعل مباحث إجمالية فطرية ثم يدعوك إلى العبادة والتقوى والقضايا تؤدي إلى تكاملك الحقيقي الواقعي. قضايا بحث آخر هذا، لو نفتحه ما يدخل علم كلام ولا مذهب إخباري ولا أهل الحديث ولا الحشوية ولا التكتيكيين ولا الحكم المتعالي، يعني دي كلها مبنية على هذا الأمر، إن القرآن في صدر بيان معلم أسرار الحقائق في الأمور ليس في القطع، هذا العرف هدى للناس مو للفلاسفة، والفلاسفة أنكروا الناس لكن هدى لهم من حيث الناس لا من حيث الفلاسفة، واضح أم لا؟ بحث آخر طبعا ما دون أن أتعرض إليه، لكن هو هذا المهم. نعم الحدوث الشيخ يقول لك نعم هذا كله كان بعد ما لم يكن فيشمل الجميع، أما بعد زمنية فهذا أولا يستلزم أنه يكون من شيء وهذا يخالف الإبداع، لأن زمان يعني كان مسبوق قبله شيء موصوف بأنه قبله يحمل استعداده، وهذا لا يمكن أن يكون في الإبداع. المهم قال نعم، فإذا كل شيء إلا الواحد الذي هو لذاته واحد والموجود الذي هو لذاته موجود فإنه مستفيد الوجود عن غيره وهو أيس به يعني بالواجب وليس في ذاته، وهذا معنى كون الشيء مبدعا أي نائل الوجود عن غيره، هو هذا يكفي، هذا حادث يعني أخذ من غيره هو يكفي، مخلوق يعني ويقول هو هذا، فكما يقول المتكلم هكذا مخلوق تأسس على مخلوق يعني وجود من غيره، أما كيفية وجود من غيره هذه مواقع لا القرآن مشير إليها ولا في سبسارة دائن هذا الأمر، وجود العالم من الله وهو نص القرآن هكذا من الله، أما أنه هو بعد العدم الزمان وعدم الزمان لم أقول فيه مخلوق، الممكن ما هو المخلوق من غيره أخذ من غيره، كيف أخذ هذه تختلف باختلاف أنحاء الوجود، أين إلى الوجود يعني عن غيره وله عدم يستحقه في ذاته مطلق، العدم المطلق هو العدم الذي هو العدم الذاتي يعني غير مقيد بكونه في مادة، وله عدم يستحق يعني لا يقتضي الوجود، هم العدم يستحق العدم قلنا لا يقتضي الوجود، مو عدم يستحق يعني يقتضي العدم بحيث يستلزم أن يكون ممتنع الوجود، وله عدم يستحق في ذاته مطلق يعني له عدم مطلق يستحق في ذاته، ليس إنما يستحق العدم بصورته دون مدلل، هذا ما في فرق بين المادة والصورة والجوهر والعرض والمجرد والليه والمادي، كلهم ذوات ماهيات وكلهم يستحق العدم في ذواتهم، ولا يتقدم ولا تأخر بهذه الحيثية، ها حيثية الفقر ما هو المتقدم في الفقر أم متأخر، لا تقدم في الوجود الشخصي أو في الطبع أو في العلم، لكن في هذه الحيثية لا تقدم ولا تأخر بينها أصلا، إنما يستحق العدم بصورته دون ليس إنما يستحق العدم بصورته دون مادته أو بمادته دون صورته بل بكليته، فكليته إذا لم تقترن بإيجاب الموجد له واحتسب أنه منقطع عنه عن الواجب وجب عدمه بكليته مو بصورته فقط أو بمادته، لا بكليته، فإذا إيجاده عن الموجد له بكليته فليس جزء منه يسبق وجوده بالقياس إلى هذا المعنى، هذا الإبداع، معنى الإبداع ما في واحد اسمه أكثر إبداعا أو متقدم في الإبداع، لا كلهم في عرض واحد، ليس بينهم تقدم وتأخر في الإبداع يعني حيث ما هي من حيث هي، فليس جزء منه كالمادة أو صورة يسبق وجوده، طبعا إن الجزء متقدم على الكل أليس كذلك، المادة الصورة متقدمة على المادة والمادة والصورة متقدمان على الجسم أليس كذلك، ولكن هذا الكلام كله بلحظ الأشخاص مو بلحظ الإبداع، بلحظ شيء آخر بلحظ الإيجاد مو بلحظ الإبداع يعني بلحظ الإمكان وأنه وجوده من غيره وفي ذاته لا يستحق إلا العدم، من هذه الجهة ما في أي يعني بلحظ الإمكان ما في تقدم وتأخر، نعم بلحظ الإيجاد في تقدم وتأخر بينهما في حد الإيجاد، نعم لا مادته ولا صورته إن كان ذا مادة وصورة، فالكل إذن بالقياس إلى العلة الأولى مبدع، وقلنا هذه استعمال الإبداع جديد يعني بالحظ الماهية وليس إيجاده لما يوجد عنه إيجادا يمكن العدم البت من جواهر الأشياء، بل إيجادا يمنع العدم مطلقا فيما يحتمل السرمد. هنا ننظر إلى الأشخاص، إبداع الأشخاص. الإيجاد، إيجاده طارة لا يمكن العدم، يطرد العدم بالكلية، هذا يسموه التأييد المطلق، لا يحتاج إلى واسطة وطرفا لا يحتاج إلى استعداد يحصل بعد ذلك حتى يوجده. وليس إيجاده هنا بما هنا بالنسبة للصرمديات المجردات يوجد عنه إيجادا يمكن العدم البت من جواهر الأشياء، بل إيجادا يمنع العدم مطلقا فيما يحتمل الصرمد، فذلك هو الإبداع المطلق أو التأييس المطلق كما مر قبل ذلك. والتأييس المطلق ليس تأييسا ما، ليس تأييسا مقيد بضروره وجود المد، مطلق لا يحتاج إلا العلة الفعلية فقط. العلة الفعلية هي بعينها العلة التامة، أما في سوى المجردات فالعلة الفعلية ليست علة تامة، جزء العلة. طبعا استمد له نظرة تختلف شوية عن هذه، يقول والله سبحانه إلا تام للجميع بالحاجة وعائده، لأن أيضا هو خلق، أيضا خلق أبوك وأمك يعني نفس الشيء، وجده كل أشياء جميع الشرائط والمعدات، وأيضا أب تعتبر خلقها ما هو علة مجرد وجوده، لأن بوجوده لأن الشرائط والمعدات مخلوقة له، فمجرد وضع في مجرد وجوده صدرت المجردات مباشرة ووجدت العلة والشرائط ومعها أحسان الماديات. نظر دقيق أدق من الشيخ وعد ظهر أدق بحث له قبطات كله حوله، نبعث الدقيق جدا بين عالمية السيد جمال على الشيخ الدقة هذه وعد ظهر لكن مكفول عنه ما يعرف عنه شيء أصلا في الحول العلمية. هذه التصور هو هذا، يعني كأن الشيء الله فقط موجود هو العلة التامة للجميع، لكن طارة هذا يصدر معه العقل الأول وزيد يصدر معه أيضا لكن مع أبيه وأمه. فإذا وجد الله مثلا وجد العقل الأول دفعة، وجد الله وجد أبيه وأمه وزيد، واضح عندنا مثلا يعني واحد مع شرائطه مثلا لا يجد إلا بشرط، هو الشرط أيضا مخلوق ولا مخلوق له، فهو علة تامة للجميع، ما في فرق إلا الله علة تامة له. ما في كلام مش عايزين نشوش الأذهان الآن، لكنه من باب الشيء الشيء يذكر. وكل شيء نعم، وكل شيء حادث عن ذلك الواحد. شوف هنا الشيخ استعمل لفظ الحدوث معنى العام حادث، وكل شيء حادث عن ذلك الواحد، وذلك الواحد محدث له، إذ المحدث هو الذي كان بعدما لم يكن. واضح فلوان كان نعم، إذا جعلت البعدية، إذا جعلت البعدية بعدية زمنية نعم يصير فيه تفصيل، لأن البعدية الزمنية تقتضي أن يكون قبله شيء، والمبدع ليس قبله شيء، نعم ليس من شيء. وهذا البعد وإن كان زمانيا سبقه القبل وعدم، يعني القبل مع حدوثه شيء طبيعي، قبل الزمنية العدم الزماني يعدم مع وجود الحادث الزماني، عدم الزماني ينتفي. فكان شيء هو الموصوف بأنه قبله مثل أبيك مثلا وليس الآن، بس طبعا هنا اسمه يشير العدم الزماني، يعني الذي نحسه حامل ولكن نفس المحمول العدم الزماني، تقول هذا عدمه تشير الأب تقول عدم ابنه الآن معه، ثم بعد ذلك عندما يأتي ابنه، عندما يأتي ابنه ينتفي هذا العدم. فكان شيء هو الموصوف بأنه قبله، يعني الأب من حيث هو أب، من حيث هو حامل لنصفة الابن، وليس الآن بعد ذلك نصفة موجودة. فلم يكن يتهيأ أن يحدث شيء إلا وقبله شيء آخر يعدم بوجوده، وهذا هذا التفسير لا يتأتى في المبدعات لأنه لا من شيء، لأن الحادث الزماني دائما قبله شيء يحمل استعداده ويصف أنه قبله. فلم يكن يتهيأ أن يحدث شيء إلا وقبله شيء آخر يعدم بوجوده، لكن يقول لولا المبدعات ما كانت الحوادث الزمانية، الحادث الزماني يحدث إلى مادة والمثل مبدع لو الإبداع. فلذلك هو أهل لطيفة يعرض الشيخ بهم بالمتغل، ولكن أنتم إذا أنكرتم الإبداع تنكروا حدوث الزمان، طب أنتم حدوث الزمان المحدث والذي قبله مادة، فلولا المادة ما كان نقول المبدع محدثة سلفا، فنقول شيء مبدع ويتعاقب عليه الاستعلاءات المختلفة لقبل الصور المختلفة. فلم يكن يتهيأ أن يحدث شيء إلا وقبله شيء آخر يعدم بوجوده، فيكون الإحداث عن الليس المطلق وهو الإبداع باطلا. هذا لا يمكن، يعني هذا الإحداث، الإحداث هنا ألف لام الذكري، العهدية الذكرية، يعني الإحداث الذي مضى، يعني الإحداث الزماني مل الجنس ملم الجنس لمعت. فيكون الإحداث عن الليس المطلق وهو الإبداع باطلا لا معنى له، بل البعد الذي هو هنا هو البعد الذي بالذات هو يفسرها. نقول بعد، بعد الذي بالذات يعني ماذا؟ يقول نعم، لأن شيء في ذاته ليس وبغيره أيس، وما بالذات متقدم على بالغير، فعدمه متقدم على وجوده، يعني وجوده بعد عدمه هو الحدوث الواحد الذي يكون وجوده بعد عدمه حادث. أبو حامد وغيره ولا ابن رشد ماشي هم في حدوث ذاته، يعني ما ادري ايش تعبوه. ابو حامد كلف في القضيه هذه حجه فقط، زاد ابن رشد هذا جاب لنا مشاكل عندما دخل مدخل وجود ما هي والحدوث الذاتي، سوى مشاكل وصارت مآخذ عليه من قبل ابو حامد. لكن اذا دخلنا عن طريق القوه في حدوث الزمان، في بس حدوث الزمان تكسر في العقول، إذا مسائل العقول توقف الدرشد، قال هذا من أسرار الحكمة، وأسرار الحكمة ما عندك طريقة لإثبات مخلوقيتها قط، أما عندك إذا جعلت ملاك الاحتياج هو القوة والحركة والحدوث الزماني، يعني هذه المهم. فهذه لم يدركوها المتكلمين، يعني طبعا هم المتكلمين أنكروا عالم المجردات، ما هو شيء كل شيء يقوليها لوازمه أيضا، عنده أي مجرد يعني الله، هذا مشكلة. وطلع أو نعم قال لقد حدث زماني هو الإثبتين، كل قديم فهو الله سبحانه وتعالى، كل مجرد هو الله، لا مجرد إلا هو لا قديم إلا هو، هذا المدخل يعني. لذلك نعم عندهم مشكلة مع أرسطو بعد، إذا كان مع أرسطو عندهم أشياء مشكلة مع أرسطو، يعني متواجد العالم الطبيعي والتي هم يؤمنون به، وصلوا من العالم الغيب لكن هو مركز على قضية الإبداع بهذا الشكل. مسألة الحدوث الذاتي حتى نسبة حدوث العالم مطلقة واحتياجه مطلق إلى الله سبحانه وتعالى. أما أرسطو لك معنى ذا فقط حدوث عالم الطبيعة وبنفس التركيفية اللي هي برهان الحدوث، مأخوذ منه برهان الحدوث، هو متفرع على برهان الحركة، بل هو عين برهان الحركة، واضح أم لا؟ برهان الحدوث للمتكلمين أخذوا منين؟ أخذوا من برهان الحركة بقى. هو الحدوث عبارة عن حدوث زمان خروج من القوى الفعل هو الحركة بقى. المهم فيقول هو البعد الذي بالذات، فإن الأمر الذي للشيء من تلقاء نفسه فهو الليس العدم قبل الذي له من غيره وهو الأيس أو الوجود، وإذا كان له من غيره الوجود والوجوب فله من نفسه العدم والإمكان، وكان عدمه قبل وجوده ووجوده بعد عدمه قبلية وبعدية بالذات، فكل شيء غير الأول الواحد فوجوده بعد ما لم يكن باستحقاق نفسه، يعني لذاته، واضح أم لا؟ طيب إلى هنا نقول قد انتهينا من الفصل الثالث. الفصل الرابع في الصفات الأولى للمبدأ الواجب الوجود. سنقدم مقدمة لأن ما أستطيع ندخل في البحث الوقت ما يسعفنا. هنا الشيخ بدأ يدخل في مباحث واجب الوجود وصفاته. طبعا بحث الإلهاب من الأخص ليس هناك مشكلة كبيرة في إثبات وجوده تعالى وإثبات وحدته بين الفلاسفة والمتكلمين. النزاع كل نزاع في إثبات الصفات الذاتية والفعلية، وقع الصراع أصلا الصراع حتى بين المتكلمين أنفسهم، إنما وقع في الصفات، في صفاته تعالى، لا في وجوده ولا في وحده، يعني حتى بين المسلمين والنصارى في مسألة الصفات بحث قديم جدا، مشاكل كلها نتجت من وصفه تعالى، لأن هذا البحث بحث يجب أن يكون فلسفي وعلى أساس قواعد فلسفية نقحت في محلها في الإلهاب مع العام. أما الذي لا يراعي التفلسف أو لا يراعي القواعد العامة والأصول الكلية في الفلسفة شيء طبيعي يظن في مباحث الصفات، فأنتم تعلمون أن المسلمون أن المسلمين اختلفوا إلى يعني السنة المسلمين اختلفوا العامة شاعرة ومعتزلة، هو كل واحد منهم نفى الصفات الذاتية ذات الأمر. الأشاعرة قالوا هذه صفات زائدة على الذات، والمعتزلة قالوا نيابة نيابة، ونفير النيابة النفي يعني الحق سبحانه وتعالى في ذاته لا يتسم بأي صفة كمالية. شوفوا كيف عين الضلال هذا الاثنين الفرقتين هكذا في نتيجة. لذلك تجد ان الشرع الحكيم في الكتاب والسنة وفي نهج البلاغ وغيره ينهى عن وصفه وينزه نفسه عن وصف الواصفين وان كان قد وصف نفسه ووصفه النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام بلا شك، وصف نفسه واضح القرآن علي بن قدير والحبيب الخصاف والياس حكذا من روايات الأنبياء والأئمة يصفونه، ولكن لأن لأنه تعالى في مسألة تؤكد مسألة العرف هم يعلم القرآن مناد الفلاسفة فقط الناس ما يدري الفلسفة بالسين عند الصاد. هذا إذا وصف الحق سبحانه وتعالى يصفه كما يصف الأشياء من ذوات الماهيات، والماهية نفسها خالية عن كل كمال فتكون الصفات كلها زائدة على ذاتها. طبيعة وصفية أصلا الوضع، وضع الألفاظ بإزاء المعاني موضوع بهذا النحو، الموضوع المادية تكون أوصافها زائدة على ذاتها، هذا موجود في الأدب العربي في جميع اللغات، إن المشتق شيء ثبت له وصف زائد على ذاته. أليس كذلك؟ يكون عالم قادر حكيم مريد قدير كلها وصف زائد على الذات. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الله عما يصفون، يعني ينزه نفسه عما يصفون عن الناس، لكن إلا عباد الله المخلصين الأنبياء ومن هم على شكل دين من الحكماء. أميرنا عليه السلام يقول هكذا أيضا، وكمال توحيده نفي الصفات عنه. الاستاذ يشتري منادى فايد مثلا جاب بماء الحديد ودعين مذهب المعتزلة، تصريح مذهب المعتزلة وفهمه كيف تصريح هو نفسه هو وصفه بعد ذلك في نفس الكتب وصفه لماذا هو علم لشهادة كل صفة أنها غير موصوف التركيب من التركيب. انك انت يا انسان عام عادي غير الفيلسوف غير المعصوم عندما يصف الله سبحانه وتعالى يصفه بوصف زائد على ذاته بشهادة على بحسب اللغة العربية شجاع، يعني الشجاعة زائد على ذاته، عالم يعني العلم عارض على ذاته، لشهادة كل صفة انها غير الموصوف. أليس كذلك؟ سلب الحق سبحانه وتعالى كمالاته الذاتية اولا والترتيب ثانيا. يكون وصفه قد جزأه أحد إلى الصفات الإمكانية. هذا الأمر أنت بدون تلقى هذه الصفات تلقي تعبدي، ما تبحث عن نحو ثبوتها كعامي، أنت تؤمن بالصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصف بها أوليائه، ولكن بناء تعبدي كيف هو عالم كيف هو حكيم كيف هو، مو وظيفتك أنت إلا أن تدرس فلسفة بعد. والمعصومين عليهم السلام عندما سئلوا عن هذا الأمر إنسان بطبيعته يحب أن يتفلسف كانوا دائما في باب الوصف ينفون التجسم، يعني ينفص يعني عندما يصفه يحاول عندما يثبت له هذه الصفة يقول لا كما تعتقد أنت كما تظن أنت، واضح أم لا؟ في علمي فائراتي أنتم حتى ناجد بلاغة التفاصيل التوحيد الخطب التوحيدية يقول يعني إرادة لا بهمة إدراك لا بآلة هالشكل، لا 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 يعني هذه الصفات ثابتة له لا ك هي تثبت لكم أنتم الصفات الحيوانية هذه الحادثة حدوث زماني التي تستلزم الزيادة والتركيب، يؤكد على هذا الأمر الشارع الحكيم. وذلك المرحوم الصدوق يقول هذه صدوق نعم صدوق أو المجلس يمكن صدوق أعتقد يقول الصفات كلها ترجع السلبية كل الصفات ترجع فيه عالم عن ذكر جاهل أحسنت ولا جيد هذا يعني بالنسبة للعوام لعامة الناس اللي هو ملقى عليهم واحد قادر يعني ليس بعاجز إنها جيد يعني مو جهل، هذا تنطبق على الله، ليس جاهل مثلي، ليس عاجز مثلي، لا إشكال فيها. وإلا هو في الواقع السلب لا يعرف إلا بالإجابة، هذه إشكال عليه، لكن هو كان في تصرف بيان آخر. أنت إذا عرفت أن كيف هو عالم وعن ليس بجاهل، هو صدوق إنسان مو أب عادي، رجل عالم محرير محقق محدث واضح جليل القدر، فما يتكلم بهذا المقصود يعني نظر هكذا يعني بإيجاد مخرج لوصفه تعالى. هنا نرجع لكلامنا، الفلاسفة متفقون على عينية الصفات لله سبحانه وتعالى وأنها كلها من حيثية واحدة. توجه النقطة هنا في أصل منطقي وقاعدة عقلية ضرورية، كيف كذا النقطة؟ وهو استحالة انتزاع أوصاف متعددة ذاتية من حيثية واحدة. متوجه منها استحالة انتزاع صفات متعددة من حيثية واحدة، ودلالة من ليه؟ اشتغلنا في الإمام بسم الله نفس الحيثية لا تنتزع العلم ثم تنتزع منها القدرة، هذا محال ليش يعني؟ مفهوم العلم هذا مفهوم القدرة بعدها فيقز ملاك اللي جعلت الذهن غير مطلق للخارج، ملاك التكسر ما هو هزمات. فتعدد المفاهيم قطعا يستدل تعدد الايه؟ الحيثيات. استفتاح الامر هذا الاختيار ده الكلام للاسف موجود الان في حوزنا العلميه من المحققين من ينكر هذه القاعده البديهيه. احنا ناكد على القيد هذا انه الاستنباط الذاتيه ها، اما بالقياس بالاضافه من الاحسان حنتكلم من نفس الحيثية الذاتية بأنقصها لشيء آخر تنتزع مفهومها، هذا ممكن هذا ولا ممكن؟ محال هذا أحسن، لأن العلم غير القدرة، فصير علم ولا علم محال هذا واضح من الاجتماع نقدم بشرة حيثية ذاتية أو سير التركيب مثل حيثية القوة حيثية الفعل من الجسم لا إشكال ذاتيان ذاتيتان أحسن. لذلك الشيخ الشيخ هنا في الشفاء ولا شك له صفات متعددة مفاهيم متعددة، ليس أمامك إلا طريقين سلف الشيخ أحدهما في الشفاء وأحدهما في المبدأ والمعاد. التي في الشفاء أرجع جميع هذه الصفات الذاتية إلى صفات سلبية أو إضافية فتصير تكثر ما في إشكال، لأن سواء المسلوب أو المضاف إليه تصير التكثر متكثر المسلوب والمضاف إليه أحسن. واضح أم لا؟ ما في إشكال في الأرض والمعاد؟ لا أرجع على التراضف يكون لها العلم، إيه العلم نظام أصلح أحسن كل الصفات أحسن مطبع مش كل الصفات أغلبها اللي هي مثلا ممكن العلم الإرادة مثلا العلم نظام أصلح نسان المخيط القدرة إذن العلم نظام أصلح في الأرض والمعاد تراجع، لكن في صفات التي تكون سلبية موجودة غير موجودة لكن بعضها مصطفات، فأنت عندك ليس هناك إلا طريقين أهمك دي بهذه. إما يقول هذه كثرة ظاهرية وهي ترجع إلى معنى واحد وهو العلم ضمن أصلا كما فعلت نبدأ المعاد، أو تقول هذه صفات سلبية مثل وحدة سلسل كثير مثلا، أو صفات إضافية مثل الأول، أول يعني بالنسبة مضاف إلى. فشيخنا يقول الحق سبحانه وتعالى واحد بسيط من كل الجهات، ولكن لا يمنع لأن غيره موجود، فمجرد تفرد احنا نوصفه قبل واحد الشخصية غير الله موجود، فإذا كان غير الله موجود يلزم أمرين، أن يسلب عنه غيره لأنه هو ليس بغيره، وأن يضاف إلى غيره، فهنا تتولد الصفات الذاتية ترجع إما السلب أو الإضافة هنا خلاف المبدأ والمعاد. تطبيق إن شاء الله البحث القادم والحمد لله رب العالمين.